في يوم الخميس، وهذا الخميس هو 15 من شهر جماد الآخرة عام 18 و400 وألف. نبتدئ كما كنا نفعل في تفسير ما انتهينا إليه من سورة النجم في قوله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني ما القرآن العظيم إلا وحي يوحيه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بواسطة جبريل الأمين الذي وصفه الله تعالى في هذه الآية بقوله: شديد القوى ذو مرة. شديد القوى يعني أنه قوي، والمرة الهيئة الحسنة، الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة وذو جمال وحسن. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فهو الذي نزل بهذا القرآن وهو أمين وهو قوي، حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله فاستوى أي فعل أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد، فيكون معناه الكمال. ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل. وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال لتستووا على ظهوره، وقال إذا استويتم عليه أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه عز وجل. العلو خاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. وتارة يتعدى بإلى، وقال استوى إلى كذا، فيفسر بأنه قصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي، مثل قولهم استوى الماء والخشبة، أي ساواه. فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على، لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل، ويكون كامل القوة، كامل الهيئة، كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات. وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع، وهو أفق السماء. ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى، أي قرب من فوق. فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب للقرب. قاب قوسين يعني قريبا جدا بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. ونظر لضيق الوقت نؤجل الكلام عليها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ بالأسئلة من اليمين. الأخ عنده سؤال؟ طيب تفضل.
سماحة الشيخ وفقكم الله، يخرج بعض الناس من الأفاضل من أهل الدين إلى التنزه في البرية، ولا يأخذون معهم من الماء إلا ما يكفي للطعام والشراب، ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك فيه سعة وأفضل لهم، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء، سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله فلا حرج عليه أن يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فينظر في هؤلاء، إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة لا يمكن أن تحمل الماء فلا بأس أن يتيمم، وإن كانت النسحة. وأما إذا كان مسهلا عليه يكون معهم وايد صغير يتابعهم، فالواجب عليهم أن يفعلوا هذا، يعني يحمل الماء حتى يتطهروا به.
في حديث أسماء الله: من أحصاها، ما معنى أحصاها؟
الحديث الذي ذكره أخونا في سؤاله هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها عرف هدفها وعرف معناها وتعبد لله بمقتضاه، فمتى يعرف أن الله تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم السميع البصير إلى آخر، فيعرف الاسم ويعرف أيضا معنى الاسم ويثبته لله عز وجل. فالسميع يعني معناه أنه المتصل بالسمع، فهو سميع ويسمع. الثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، فإذا علم أن من أسماء الله السميع وأن السميع بمعنى للسمع فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا، أي أنه لا يقول قولا يكون فيه غضب الله، وإنما يتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا لو عرفها لفظا ولم يعرف المعنى لم يستفد، ولو عرفها لفظا وأنكر معناها كما يقول المعتزلة لم يكن أحصاها، ولو عرفها لفظا ومعنا ولكن لم يتعبد الله بمقتضاها فإنه ليس محصيا لها. ويدل لهذه الشروط الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها دخل الجنة، ودخول الجنة ليس بالأمر السهل، فلا بد أن يكون هذا الإحصاء متضمنا لهذه الأمور الثلاثة: الأول معرفة الاسم، والثاني معرفة معناه، والثالث العمل بمقتضاه. نعم.
إذا كانت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، فهل هذا يدل على أنها باطلة ولا تقبل؟
نعم.
وهل هناك دليل يعني على بطلانها إذا كانت باطلة؟
نعم. أولا المسجد الذي فيه القبر ينظر هل المسجد مبني على القبر أو إنه سابق ودفن فيه الميت. فأما الأول فالصلاة فيه لا تصح، ذلك لأنه مكان يحرم المكث فيه ولا يصح، وأي إنسان يصلي في الوقت المحرم عليه لا سيما فيما يتعلق بالعبادة، لأن القبر لأن المسجد المبني على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر. فسدا لوسائل الشرك نقول هي حرام والمصلي آثم ولا تصح صلاته. والدليل قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والصلاة في المساجد المبنية على القبور ما هي عنها بلا شك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها قبلتكم، فكيف بمن صلى في مسجد مبني على القبر؟ أما إذا كان المسجد سابقا على القبر ودفن فيه الميت فهذا إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي إليه، بل ينحرف يمينا أو شمالا عنه، وإن كان في غير جهة القبلة فلا بأس، لكن في هذه الحال يجب أن ينبش الميت ويدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو القول الفصل في الشرع في نظركم في إخراج الفخذ والنظر إلى الفخذ؟
الذي نرى أن الفخذ من حيث هو ليس بعورة، اللهم إلا ما يوافي العورة المغلظة فهو في حكمه، أما ما نزل فإنه لا يعد من العورة، لكننا نرى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه لأن ذلك فتنة عظيمة. وبناء على هذا نقول إن بعض شبابنا الذين يمارسون لعب كرة القدم يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والركبة. النظر إذا قلنا أنه عورة حرم النظر إليه، فمثلا نقول إن النظر إلى أفخاذ الشباب هذا حرام لأنه فتنة. وأما رجل عامل رفع ثوبه للعمل وبدأ أسفل فخذه فهذا ليس بحرام، ولكني لا أعتقد أن أحد يريد أن يتقصد النظر إلى هذا، لا فائدة منه. نعم. اليمين.
فضيلة الشيخ غفر الله لك، حكم الاعتداد بمن يهتمون بحساب الجمل في القرآن الكريم ويتوصلون إلى النتائج؟
إيش؟
حكم الاعتداد بالذين يحسبون جمل القرآن وحروفه ويتوصلون إلى نتائج معينة.
الاعتداد
النتائج التي يتوصل إليها من يهتمون بحساب جمل القرآن فيتوصلون إلى نتائج معينة.
مثل إيش؟
مثل كتاب سقوط إسرائيل. سقوط إسرائيل وتحديده بعام 2022 عن طريق حساب سورة بعض الكلمات والآيات في سورة الإسراء.
يعني أن يستنتج من حروف القرآن حوادث
وكلمات. نعم
نعم وكلمات. نقول هذا حرام ولا يحل، لا يحل للإنسان أن يستنتج من القرآن الكريم شيئا للحوادث، لأن هذا الاستنتاج خلاف ما درج عليه السلف الصالح، ولأنه قد يستنتج شيئا ويكون الأمر بخلاف فيوجب الطعن في القرآن الكريم، ولأن القرآن لم ينزل لهذا، القرآن نزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لا لتحديد الحوادث التي ستأتي. ولهذا لا تجد في القرآن ما يدل على هذا أبدا، تجد مثلا ألفاظ عامة، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. وأما أن نستنبط من حاء ميم عين سين قاف كذا وكذا من الأحداث فهذا لا يحل ولا يجوز.
لكن السؤال يا شيخ، الآن في بعض الكتب مثل الكتاب الذي ذكرت يقول أنه حسب في سورة الكهف، أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم إلى قوله 300 سنين وازدادوا 9. يقول فوجدت الكلمات 309 كلمات، 9 كلمات. فهو يعني استخدم هذه الطريقة لحساب.
لا، كما قلت لك هذا غير مراد بلا شك، لأنه واحد تكلم من القرآن كلاما يقصد به المعنى، ما يقصد بها أن يعجل حروفه وكلماته. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في آخره وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، هل هو مقيد بحديث عائشة فيما يبدو للناس أو هو عام؟
الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس معناه أنه يصل بعمله إلى هذا المكان، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع. والعمل هذا فيما يكون الناس، فيكون قلبه والعياذ بالله منطويا على الخبث، لكنه أمام الناس يعمل وكأنه من أولياء الله، فيجب أن يقيد هذا بذلك. نعم.
أقصد يا شيخ يعني يكون عمل باطل من عمل صالح لكن آخر حياته يعني
تكرس. إيه ممكن، ممكن، لكن عمله في الأول ليس بصالح، ولهذا قلت لك إن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني باعتبار قرب الأجل، لا باعتبار أنه نزل منزلة عليا في بعمله، فهو عمله ما مشى ولا شعر واحد، لكن أجله قريب. فلا تظن معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني في المنزلة، بمعنى أن العمل السابق رقاه حتى وصل إلى منزلة لم يكن بين إلى منزلة لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، لأنه لو كان كذلك فإن الله لن يغفل مثل هذا، فسيثبت. لكن المعنى أنه لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يعني قرب الأجل. واضح؟
فضيلة الشيخ.
نعم.
ما تقول في شباب من الشرقية أرادوا دعوة الرافضة؟
إيش؟
أرادوا دعوة الرافضة.
نعم.
فساروا على سرية.
ها؟
فساروا على نهجها. هل ترى شيخ هجرهم أو دعوتهم؟ منصحتهم مقصود.
أرادوا دعوة الرافضة؟ يعني أرادوا أن يدعوا الرافضة إلى السنة؟ كيف يريدون أن يدعوهم إلى السنة وهم يسلكون مسلكهم؟
طبعاً في الطبيعة في البداية يسلكون منهجهم، ولكن بعد ما يعني ساروا معهم فترة بدلوا دينهم بدين الرافضة،
يعني صاروا من الرافضة.
نعم، حتى أن منهم من يقول أنا أعتقد في بركة الحسين، ومنهم من يقول لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لزوجته.
إيش؟
لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لزوجته.
زوج من؟
رافض.
على كل حال هؤلاء لا شك أنهم انتكسوا والعياذ بالله، حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى رشدهم. ونحن نشهد أن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وأخوه الحسن كلاهما سيد الشباب أهل الجنة، ونعترف له بفضله، ونقول إن ما جرى عليه فإنه محنة من الله عز وجل، ولكنه صبر واحتسب حتى نال درجة الصابرين. ولكن لا يجوز إطلاقا أن ينتقل الإنسان من الطريقة السلفية السنية إلى طريقة مبتدعة حادثة مخالفة لمذهب أهل السنة. هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه بعد مناصحتهم يجب هجرهم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان شخص يؤدي راتبة المغرب ثم دخل آخر فرآه يؤدي الراتب ودخل معه على أنه فريضة فصافه، فهل يشرع له أو وهل يجهر بالقراءة الإمام؟ وهل تكون القراءة الجهر بالقراءة مشروع والجماعة مشروعة وهي سنة راتبة؟
أما على رأي من يرى أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض فإنه لا يحل له أن يدخل معه، لأنه لو دخل معه فصلاته غير صحيحة. وأما على القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فلا بأس أن يدخل معه، وحينئذ يجهر بالقراءة من أجل أن يحصل على السنة بالنسبة لأخيه الذي دخل معه، وإن أسر فلا حرج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بالهلاك أو عدم التوفيق وذلك لنزاع بينهما؟
نعم. أما إذا كان هذا النزاع شديدا بحيث يصل إلى القدح بصاحبه في دينه مثلا أو عرضه أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يدعو عليه بدعاء غليظ، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للرجل الذي سبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه دعا أن يعمي الله بصره وأن يطيل عمره وأن يعرضه للفتن والعياذ بالله. وأما إذا كان أمرا يسيرا فلا يدعو عليه إلا بمقدار مظلمة هي فقط.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل سماع الأشرطة العلمية تغني سماع الأشرطة الدروس العلمية تغني عن الرحلة في الطلب؟
لا تغني عن السماع الأشرطة، لا تغني عن الرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب أفضل، لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة، أما إنه ربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه فيما إذا استمع إلى الأشرطة. لكن لا شك أنه إذا استمع إلى الأشرطة سيستفيد، فهي خير من الترك، فهي يعني الأشرطة خير من الترك، لكن إذا ارتحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع.
لكن توجيهكم لمن مثلا المنطقة اللي هو موجود فيها مثلا ما فيها علماء، ما هو يعني توجيهكم؟
توجيه أن يستمع إلى الأشرطة، لكن أشرطة من؟ أشرطة العلماء الموثوق بالعلم من حيث سعة العلم ومن حيث الأمانة في أداء العلم. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يدي صلاة الضحى وهو دوام رسمي.
إيش؟
رجل يدي صلاة الضحى ودوام رسمي، يطلع من المكتب حول ربع ساعة، علم أن المكتب لا يوجد فيه مراجعين الوقت ذا، هل مشروع له ذا أو الدوام الرسمي؟ رغم أنه يصلي نفس الإدارة اللي هو فيها بس أنه خارج مكتبه مكتب ذان.
إذا كان صلاته لركعتي الضحى لا يستلزم النقص الواجب فلا بأس.
يعني إذا كان ما عنده مراجعين ولا عنده معاملات يعني مهمة يبدي الصلاة؟
لا، مهمة هو غير مهمة، إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، إذا كان يراجع فلا يجوز، إذا منعه مرجعه
نعم
فلا يجوز.
فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، هناك سؤال وهو لبعض الناس يعتقد أن عقد النكاح في المسجد مستحب، فهل ورد دليل على ذلك؟
استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلا ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد فلا بأس، لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن العلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد فلا بأس. أما استحباب ذلك بحيث نقول اخرجوا من البيت إلى المسجد أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لذلك دليلا.
بسم الله إليكم، بعضهم يشابه في ذلك النصارى حيث يعقدون النكاح.
نعم.
يشابه النصارى في ذلك، يعقدون النكاح في
أبدا ولا ما ليس هذا على بالي إطلاقا، حتى العلماء الذين استحبوه استحبوا علماء من علماء الشريعة ليس لهم دليل، لكن قالوا إن أحب البقاء الله مساجدها وهذا بيت الله وينبغي أن تكون عقد النكاح فيه، لكن هذا التعليل إذا لم يكن سنة خاصة فيه بحيث أن الرسول يذهب إلى المسجد ويعقد النكاح عن الناس فإنه لا ينبغي أن يقال أنه مستحب.
أحسن الله لك يا شيخ. إذا المرأة خرجت مع زوجها في السيارة قبل الدخول هل يعتبر خلوة شرعية؟
قبل الدخول ولا قبل العقد؟
قبل الدخول قبل أسمع لها يعني.
ها؟
قبل الدخول.
إذا ركبت المرأة مع زوجها بعد العقد وقبل الدخول فلا بأس.
يعتبر خلوة شرعية طلقها مثلاً. يعتبر خلوة فيها.
أي نعم يعتبر خلوة لا شك.
في مكان عام.
يعني فإذا طلقها وجبت عليه بعد هذه الخلوة وجبت عليها العدة وثبت لها المهر كامل.
فضيلة الشيخ.
يا شيخ أحسن الله إليك هذا رأينا رجل طلق امرأة وهو معاق يؤخذ عنه هل لا سأل امرأته وهو ليس له من يصلح أمره يصلح أمره أن يتكشف وترعى امرأته
ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائنا فهي كالزوجة يعني حكم الزوجة فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق لا علاقة بينها وبينها وكذلك لو كان الطلاق بائنا مثل أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخا لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق لا يمرضها أناس آخرون إما الرجال وإما أن إذا كان يمكن أن يراجع المرأة هذه يراجعها نعم
فضيلة الشيخ إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل
وعليه إيش؟
عليه صيام كفارة قتل
نعم
هل يصوم جماعة من قرابته أن يتوافع على الصيام بينهم؟
كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحد لأنه لو صام مثلا 10 أنفار كل واحد 6 أيام ما صام كل واحد شهرين متتابعين حتى لو فرض أنهم تتابعوا بمعنى أنه إذا صام واحد 6 أيام بدأ الثاني باليوم السابع وإذا أكمل 6 أيام بدأ الثالث بالثالث عشر فإنه لا ينفع لأن كل واحد منهم لا يصدق عليه أنه صام إيش شهرين متتابعين بخلاف قضاء رمضان فإنه إذا مات الميت وعليه أيام من رمضان فلا بأس أن يصومها عنه المتعددون حتى لو صاموا في يوم واحد فلا بأس نعم
قضيت شيء حديث معاذ بن جبل الذي يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتدري ما حق الله يا عباد يا معاذ تدري ما حق الله يا عباد وما حق العباد يا الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله يا عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس قال لك بشر في التكل هل الصحابة يعرفون عن هذا الحديث أو الصحابة يعرفون حق الله يا عباد حق العباد على الله
يعرفون ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أفهمت؟
يعني علم عن هذا الحديث يعني
لا علموا بعد أن أخبرهم معاذ لأن معاذ رضي الله عنه لما قال رسول الله تخبرهم فيتكلوا خاف عند موته أن يكون قد كتم هذا الحديث فساقه بلفظه وإذا كان ساقه بلفظه فإنه لا حرج عليه لكن لو لم يحدث الناس به لم يعلم الناس به فيكون في ذلك كاتما لسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام
فضيلة الشيخ
زال إشكالك أقول زال إشكال عندك ها الحمد لله نعم
فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنبياء
ألم يروا أننا الأرض ننقصها من أطرافها؟
نعم. معنى هذه الآية الكريمة أن الله يأتي الأرض ينقصها من أطرافها بتغلب المسلمين على الكفار، ولهذا قال بعدها أفهم الغالبون. فالله تعالى يأتي الأرض لتسليط رسله على الكافرين حتى يفتحوها أرضا أرضا، هذا هو معنى الآية. نعم.
يقول الشيخ جزاك الله خير، رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء فدخل معه ناس يصلون المغرب، ماذا يفعل؟
يصلون المغرب معه ولا بأس، ثم إن كانوا أدركوه في أول ركعة فإنهم يجلسون إذا قام إلى الرابعة ويتشهدون ويسلمون ليدركوا معه بقية صلاة العشاء، وإن كانوا دخلوا معه في الثانية سلموا معه، وإن دخلوا في الثالثة قضوا بعده ركعة.
السؤال يا شيخ، رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء،
نعم،
يقصره فدخل مع ناس يصلون المغرب،
ما في إشكال إذا دخلوا معه وهو صلى العشاء ركعتين فإنهم يصلون معه ركعتين ثم يقضون ركعة واحدة بعد السلام.
هو مأموم وليس إمام، لأن العشاء مأموم والإمام يصلي المغرب.
هذا عكس سؤالك الأول. على كل حال، إذا دخل شخص مع من يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء مقصورة فلا بأس، ثم هو فيما نرى بالخيار، إن شاء نوى الانفراد حال التشهد وأكمله وسلم فتكون صلاة العشاء مقصورة، وإن شاء استمر مع إمامه فإذا سلم إمامه أتى بركعة وتكون صلاة العشاء في حقه تامة.
مع بين أحد الأخوة، فقال أحد ابن القيم أعلم في علم الشرع من أبي بكر.
من أبي بكر؟
في علم الشرع. فقال الآخر لا، لأن أبي القيم أتى بعد فصبر جميع الحديث.
إيش؟
أتى بعد الصحابة فصبر جميع الحديث. وقال أن أبي بكر كان ملازم للرسول فعلم جميع الحديث. فأيهما صدق؟
هل أحد يشك أن أبو بكر أعلم من ابن القيم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية اليوم في علوم الشريعة؟ لا أحد يشك، ولهذا كان قول أبي بكر حجة وقول ابن القيم ليس بحجة. أما العلوم الأخرى التي حدثت بعد فهذه نعم تخفى على أبي بكر رضي الله عنه، لكن لو كان فيها خير لكان أبو بكر أعلم الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن قد يعلم أحاديث ما سمعه.
نعم،
قد يعلم أحاديث لم يسمع معنا أبو بكر.
وش دينه ما سمعه؟
قد يعني مو دائما
كلمة قد هذه ما غير محق.
مثل حديث معاذ
قال أن تظن أن أبو بكر رضي الله عنه يخفى عليه شيء وهو ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة؟ أما حديث معاذ فهو يمكن أن الرسول أخبر معاذا بذلك وقال لا تبشرهم، وقد أخبر أبو بكر به. ثم هذا كلام لغو، كلام لغو لا يقصد به قائله إلا شرا. كيف يفاضل بين أعلم الأمة وبين من هو ذو قام
السلام؟
العلم هو العلم هو الفضل. على كل حال، هذه ما تأتي إلا من سفهاء، سفهاء لا يعرفون قدر الصحابة ولا سيما أبو بكر رضي الله عنه.
رجل عنده دش ومن الله عليه بالهداية والتوبة، فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش على سافر أو على نصراني؟
لا يجوز له هذا، يجب عليه أن يكسره، وليس هناك طريق للتوبة إلا هذا، فإن تكسيره إياه مع أنه بذل به ثمنا يدل دلالة واضحة على أنه تائب توبة نصوحا، ويخلف الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. كذلك إذا قصر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى وتوبة إليه فإن الله يوفقه عليه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل خش مكة غير محرم.
نعم.
رجل خش مكة غير محرم وكان يريد العمرة وعليه دين، هل عليه شيء في دخول مكة غير محرم؟ جزاك الله خير.
إذا كان قد أدى الفريضة فلا شيء عليه، وإن لم يؤديها وجب عليه أن يؤدي العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما قولك على اليهود والنصارى الذين يأخذون من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الذين
يأخذون من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني يقرؤونها؟
إيه يقرؤونها ويعملونها.
ويعملون بها؟ لا يمكن هذا يعني. اللهم إلا في مسائل الحرب،
مسائل الحرب،
مسائل الحرب والتدبير لا بأس، لكن كونهم يأخذون في الشريعة لا يمكن هذا. إذا أخذوا بها في الشريعة صاروا مسلمين. نعم
شيخ بارك الله فيك.
وقلت لك لا بأس أن يأخذ مثلا في الحرب والسياسة وما أشبه ذلك، كما أن نحن الآن يجوز أن نأخذ مثلا من الكفار ما يتعلق بالحرب وأساليب الأسلحة وغيرها. نعم
الشيخ بارك الله فيك. الشيخ شخص يدعو إلى الله عز وجل في مكان يكثر فيها أهل البدع، بدأ من فداعي للأعمال ترك التوحيد لأجل لا يعرض لهم العذاب، هل يجوز هذا الشيء؟
هذا ينبني إلى أن المقصود بالدعوة الهداية، فإذا رأى أن من أسباب ذلك أن لا يباغتهم بإنكار ما هم عليه من التوحيد وأنه عازم على أن يدعوهم، لكن أراد أن يطمئنهم بذكر الصلاة والحث عليها والزكاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك يعزز على التوحيد، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. أما إذا كان لا يريد أن يتكلم في التوحيد إطلاقا فيقول لنا تكلم فيه ما هذا يؤدي إلى الشر وما فهذا لا يجوز، لكن إذا جعل هذا سلما للوصول إلى دعوة التوحيد فلا بأس. وبسماع الأذان ينتهي هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير.